بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. فضيلة الشيخ عبد العزيز، لدينا مجموعة من أسئلة السادة المستمعين، ولعلنا نتمكن في لقائنا هذا من عرض رسالة المستمع عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الملك من السودان. يقول في رسالته: أرجو توضيح هذا أو هذه المشكلة. مريض يكتب له رجل صالح القرآن ليعالجه من أي مرض، هل يمكن أن يحدث العكس لو استعمل آيات القرآن استغفر الله في صور؟ أو يقول إنه لو استعمل آيات القرآن معكوسة، وأقصد بذلك قول العامة فلان حب فلان، إذا كان العلاج عكسه ممكنا الحدوث. أرجو شرح ذلك وذكر كيفية التحسن من العبث، ثم شرح أسباب. هذا سؤال آخر، لكن نقف عند قوله هذه الصور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، كتابة الآيات العلاج المريض هذا غير مشروع، لا تعلق عليه ولا تكتب على جسده، كل هذا غير مشروع. إنما المشروع أن يقرأ عليه، ينفث عليه ويدعو له في الشفاء والعافية، يقرأ عليه بعض الآيات على جزء من جسده، على خده، على يده، على رأسه، يدعو له. هذا لا بأس، الرقية مشروعة، ويرقي المريض يدعو له ويقرأ عليه القرآن حتى يشفيه الله. أما برقى ورقي عليه الصلاة والسلام، وقال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركة، فالرقية الشرعية، ويدعو المريض يقرأ عليه من القرآن يدعو له بالشفاء، هذا كله مشروع، كله سنة. أما يكتب له آيات تعلق برقبته أو في عوده، هذا ليس من الشرع. أو يكتب له آيات أحاديث أو كلمات أخرى، دعوات أو مسامير أو طلاسم حروف مقطعة أو أشبه ذلك، كل هذا ما يجوز. حتى القرآن لا يعلق، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق على كلمه فلا أتم الله له، ومن تعلق على ودع فلا ودع الله له. فالحجب والحروز والجوانب التي يفعلها بعض الناس، يعلقونها على المرضى على أعناقهم أو يعلقونها في أعضادهم أو في غير ذلك، هذا لا يجوز. ولكن الرقية لا بأس بها، ويرقي المريض يدعو له يقرأ عليه آيات، هذا طيب، يسمى الرقية لا بأس بها. أو يقول إذا قاسم يلقي في ماء يشرب الماء، جاء عنها بعض هذا أيضا، كما في سنة أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في ماء لثابت بن قيس، هذا لا بأس به. وأما التعليق فلا يعلق، لا قرآن ولا غيره لا يعلق في الرقبة ولا في اليد، كل هذا ليس بعلاج وليس مشروعا. من يمانع؟ اللهم استعان، لا حول ولا قوة.
سؤاله الآخر يقول: أحيانا يقول العلماء سيحدث كسوف أو خسوف يوم كذا، شهر كذا، في المنطقة كذا، الساعة كذا، ويتحقق ما يقولون، هل هذا من العلم بالغيب أم لا؟ وفقكم الله.
ليس التحدث عن وقت الخسوف والكسوف من علم الغيب، بل هذا يدرك بالحساب. كثير من أصحاب الفلك يعرفون هذا الشيء بمراقبة سير الشمس والقمر في منازلهما، فإذا صارت الشمس منزلة معينة أو القمر قد عرفوا بالحساب أنها تكشف بإذن الله في ذلك الوقت، هذا يدرك بالحساب وليس من علم الغيب، بل هذا حساب دقيق يعرفه أصحاب الفلك والنافذة في سير الشمس والقمر، فيدركون ذلك، وقد يغلطون، قد يغلطون في بعض الأحيان وقد يصيبون. قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: إن أخبارهم من جنس أخبار بني إسرائيل، لا تصدق ولا تكذب، فقد يقول أن يكشف في كذا أو تكشف الشمس في كذا ثم لا يقع، وقد يقع ذلك ويكون قد ضبطوا الحساب فيكون قد وقع ذلك. فالحاصل أن أخبارهم قد يعتريها الخطأ والغلط، فلا يصدقون ولا يكذبون، ولكن الله في ما أخبروا عنه. فإن وقع الكسوف فلي على الناس ذكر الله عند الكسوف واستغفاره والصلاة، صلاة الكسوف والصدقة وإعتاق الرقاب وذكر الله وتكبيره سبحانه وتعالى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، قال: إذا رأيتم فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره، إذا رأيتم فصلوا وادعوا، وأمر بالتكبير وأمر بالإعتاق إعتاق الرقاب، هذا كله سنة ومشروع وثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما أخبار الحسابين فإنها ليس من علم الغيب لكنها تخطئ وتصيب، قد يغلطون وقد يصيبون. نعم.
يقول أيضا بعض الفقراء جمع فقير، أو يقول رجل صالح حينما تحضر لهم في إحدى المشاكل يقولون لك نستخير لك الله، أو نفتح لك الكتاب، أو نشوف لك الخيرة ليحدثوك عن المستقبل ويعالجوك عما بك من مصائب، هل هذا صحيح أم لا؟
هذا غلط، فإنه لا يعلم الغيب. إن أرادوا أن يفكروا في الدواء والعلاج لا بأس، أما أن ينظروا في أمر معناه أنهم يعلمون الغيب أو يعلمون الغيب بطرق يقرؤونها أو يكتبونها أو يفكرون فيها، هذا لا صحة لها أبدا. يقول الله سبحانه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، هو سبحانه الذي يعلم الغيب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: نفعت غيب الأمس خمسة لا يعلمهن إلا الله. ثم ذكر ثم قرأ قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم من الأرحام. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير سبحانه وتعالى. ويقول الله له: قل لا أملك نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هو عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، وإنما هو نذير وبشير لعباد الله، الذي يدعي أنه يستحيل المريض أو يستفتح المريض أو يفكر المريض حتى يعلم ما وراء علم الأسباب، بل علم آخر هو علم الغيب، هذا لا يجوز وهذا باطل، وما يدعي علم الغيب هو كافر نعوذ بالله. أما إذا أراد أن يفكر وينظر في الدواء المناسب في العلاج المناسب هذا لا بأس به، الطبيب قد يخفى عليه المرض فيفكر. كذلك إن أقول أستخير، هذا إن كان قصدي يستخير الله بالصلاة ركعتين يصلي ركعتين يستخير الله في كيفية علاجه هذا لا بأس، أما أن يستخير معنى ينظر في علم الغيب هذا باطل.
نعم. يقول صاحب الودع وقارئة الفنجان والرسل وقراءة الكف لنا، هل هي حرام أم حرام؟
إيش؟
صاحبة الودع وقارئة الفنجان والرسل وقراءة الكف، يعني وقراءة الكف لنا،
كل هذا بدعة، كلها مبتدعة لا صحة لها. صاحب الفنجان وقراءة الكف ورمي الودع وضرب الودع أو بالحصى كلهم من تعاطي علم الغيب، كله باطل، كله منكر ولا صحة له، بل دجل وكذب وافتراء، ويدعون علم الغيب لأشياء أخرى غير هذا كذب، وإنما يعتمدون على ما تقولهم أصحابهم من الجن، فإن بعضهم يستخدم الجن ويقول ما تقولها الجن فيصدقون ويكذبون، يصدقون في بعض الأشياء التي اطلعوا عليها في بعض البلدان أو سرقوها من السمع، ويكذبون في الغالب والأكثر يكذبون ويتحيلون على الناس حتى يأخذوا أموالهم بالباطل. وهكذا الإنس الذين يخدمونهم قد يكذبون أيضا ويفترون ويقولون هذا كذا وهذا كذا وهو كذبة، إنما يأكل أموال الناس بالباطل، وعلم الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. أما كلمة الرسل ما يعرف المراد بالرسل، كلمة الرسل هذا كلام مجمل، كان المقصود قراءة القرآن الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأه ويتدبر ما فيه لعله يجد شيئا يستعين به على علاج المريض، يعني يتدبر القرآن لعله يجد شيئا يعني يستعين به على علاج المريض بقراءة آية على المريض أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يحتاج إلى هذا الكلام، القرآن فيها إذا قرأ من بعض الآيات آية الكرسي أو الفاتحة أو قل هو الله أحد أو المعوذتين هذا طيب، وهذا من أسباب الشفاء. فتسمية الرسل ما
بالنسبة للرسل بارك الله فيكم، يقول يحكى أنه هناك إذا جاء لهم من يريد الاستفادة من صاحبة الودع وقالة الفنجان الآخرة أنهم يرسلون رسولا يخبر على هذا الشخص، يخبر أهله وأقاربه أنه بخير.
هذا ما خلف ما لا. ما يتعلق بالعلاج.
نعم.
بس الرسل رسول إلى أهل المريض هذا ما له تعلق بالعلاج.
نعم.
سواء أرسلوا له أو ما أرسلوا له هذا شيء ما له تعلق بالعلاج، إنما هو متعلق بتضمينه عن صحته هذا شيء آخر.
نعم. هو يشتكي من كثرة هؤلاء في البلد، يعني في بلده في السودان، ويقول إذا تكرر تحقق ما يقولون هل في هذا علم بالغيب أم لا؟
أبدا، هو كله باطل.
نعم.
ولا بل يتكرر لأنهم يعرفون من بلادهم من يخبرون عن إنسان فعل كذا وفعل كذا، وهم قد شاهدوا في بلاد أخرى من السودان أو أشياء فبعضهم يهجن أن هذا وقع في بلد كذا وملة كذا وصار كذا، فهم يأخذون عن الجن أخبارا أدركها الجن في بعض البلدان فأخبروا بها أولياءهم. هذا كله لا صحة له ولا يحكى فيه بأنهم يعلمون الغيب أبدا، علم الغيب إلى الله سبحانه وتعالى. لكن هناك أمور تقع في بعض البلدان فينقلها الجن بعضهم إلى بعض، أو شيء يستمع من السماء فإذا يسمعونها من الملائكة إذا صاروا السمع إلى السماء فينقلونها إلى أوليائهم من الإنس، فقد تكون حقا سمعوا ما لبس عليه فيه فيقع. ويظن الناس أن كل ما فعلوا قالوا صحيح، ويكذبون مع ذلك الكذب الكثير كما في الحديث أنهم يكذبون 100 كذبة، والبعض يكذب أكثر من 100 كذبة، فلا يلتفت إليهم لأن عمدتهم الكذب أو الاستعانه بالجن في كذب الجن وفيما يتعاطونه من الباطل الذي يشوشون به على الناس، نسأل الله العافية. والجن كالإنس، فيهم الكافر، فيهم المبتدع، فيهم الفاسق، فيهم الطيب، فالفساق للفساق والكفار للكفار والطيبون للطيبين. فالجن الذين يخدمون بعض شياطين الإنس بإخبارهم بعض المغيبات التي سمعوها من السماء أو سمعوها من بعض البلدان، هؤلاء لأنهم خدموهم بعبادتهم من دون الله وذبح لهم ونحو ذلك، فالجن يخدمونهم بهذه الأخبار وهذه الأسرار التي يكذبون فيها وقد يصدقون فيها شيء قليل، فيظنهم الناس صادقين في البقية.
يقول المستمع أيضا من السودان: التنعم للرجال كاستعمال الكريمات وخلافه والجري خلف الغرب وتقليدهم في الموضة وعدم لبس النساء الزي الإسلامي انتشر كثيرا لدينا، فما حكمه وفقكم الله أنيروا لنا الطريق؟
الواجب على الإسلام أن يعلم بالزي الإسلامي والملابس الإسلامية الضافية الساترة التي ليس فيها تشبه بأعداء الله، ولا يجوز له تشبه بأعداء الله لا في زيهم الخلقي ولا في زي الملبس، لا زي الملبس ولا زي المشي ولا زي الكلام، بل يجب أن ينتازوا عن الكفار. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من شبه بكفر منهم. فالواجب على أهل الإسلام أن لا يتشبهوا بأعداء الله وأن يحذروا التخلق بأخلاقهم، وهكذا النساء الغالب عليهن الستر والحجاب والبعد عن موضة الكفرة وأخلاق الكفرة وتعريهم وفتتهم وتبردهم، هذا هو الواجب على الرجال والنساء من المسلمين، يتباعدوا كثيرا عن تغيب زي الكفار والتخلق بأخلاقهم، وأن تبتعد المرأة عن التبرد وترك الحجاب، لأن ذلك من زي الكفرة لا من زي أهل الإسلام، كما قال سبحانه: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. نعم.
هذا من جمهورية اليمن العربية، بعث لنا بهذه الرسالة أحمد ناجي أحمد قاسم، يقول في رسالته: أعرض هذين السؤالين عليكم راجيا رد الجواب إذاعيا. يقول: ما هو حكم الإسلام إذا كان للإنسان سنون ذهب فعند الموت، هل يجب أن يدفن هذا الميت دون أن تنزع الأسنان منه، أم أن الإسلام يحكم بنزعها وفقكم الله؟
المشروع نزعها لأنها مال فلا ينبغي يضاع، الرسول كره إضاعة المال وشريط إضاعة المال، فينبغي أن تنزع إذا تيسر ذلك، أما إذا لم يتيسر فلا حرج. وإذا أراد أهلها أن ينزعوها من بعد الموت بأيام فلا بأس. نعم.
أيضا يقول: لقد حلفت لأحد الأصدقاء بالطلاق أنني أرسلت مبلغ من النقود وحددت ذلك المبلغ وكنت متأكد من ذلك المبلغ وكان عندي دليل فيه، وبعد ذلك أخذت أفتش في ذلك أو في تلك الأوراق فوجدت المبلغ ينقص عن التحديد، فهل يجب أن أراجع زوجتي أم أنها تقلق مني؟ أفيدوني وفقكم الله.
إذا طلق الإنسان على شيء يعتقد أنه فعله فإن الطلاق لا يقع، فإذا قال عليه الطلاق أنه أرسل كذا وكذا ظن المعتقد أنه أرسله ثم بان أنه ما أرسله وبان أنه ناقص فالطلاق لا يقع في هذه الحالة، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء. وهكذا لو قال عليه الطلاق أن رأيت زيدا أو عليه الطلاق أن زيد قد قدم ويظن ويعتقد أنه مصيب ثم بان أنه غلطان وأن هذا الذي قدم أو مات ليس هو الرجل الذي أخبر عنه فإن طلاقه لا يقع، لأنه في حكم اليمين اللاغية، يعني في حكم له اليمين، يعني ما تعمد الباطل إنما قال ذلك ظنا منه واعتقادا منه أنه مصيب فلا يقع طلاقه بل زوجته معه، هذا هو الصواب من قول العلماء. نعم.
الرسالة الأخيرة التي بين يدينا وردتنا من مكة المكرمة المقدم ميم ميم أبو عبد الله، يقول في رسالته لي ابن وابنه أشقة، ولي أيضا ابن وابنه غير أشقة، وأرغب شراء منزل للبنت التي ليس لها شقيق لأنها لم تتزوج وفاتها الزواج، فهل يجوز ذلك وفقكم الله؟
لا يجوز للمسلم أن يخص بعض أولاده بشيء، وهكذا مرة ليس أن تخص بعض أولادها بشيء، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فليس المسلم أن يخص بعض الأولاد أو يزيد بعضهم على بعض، بل يجب التعديل ولو كانت البنت ليس لها شقيق، وليهم الله الذي حكم سبحانه وتعالى في المواريث وقسمها هو للجميع، فليس للرجل ولا للمرأة أن يخص بعض الأولاد بشيء أو يزيد بعضهم على بعض، بل ذلك منكر والواجب العدل في الجميع، للحديث المذكور اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. الله أعلم.
طيب لو مثلا حصل أنه خص ابنا له أو هل يمضي هذا بعد موته أو يرد
عليه؟ الصحيح لا يمضي، إذا خصهم أو ساد بعضهم على بعض ثم مات فهم بخيار، إن شاءوا أمضوا وسمحوا وإن شاءوا ردوا لهم الرد، هذا الصحيح. البعض أنه يمضي بعد الموت ولا يرد شيء، لكن الصحيح أنه لا يمضي، لأن الذي سماه دورا قال إني لا أشهد على شرط، سمى الزيادة وعلم التأليف دورا، والجور لا يطر، فإذا مات بعد هذه المعصية بعد التخصيص أو التفضيل فإن المخصص ينزع منه مال ويوزع بين الورثة، وهكذا المفضل توزع من الزيادة وتوزع بين الورثة إلا أن يسمحوا عنه وهم مكلفون مرشدون، إذا سمح المرشد عن حقه فلا بأس.
شكرا أثابكم الله. أيها السادة المستمعون، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة عبد الله عبد الرحمن عبد الملك وأحمد ناجي أحمد قاسم من الجمهورية العربية اليمنية، ثم أيضا عرضنا رسالة المستمع ميم ميم أبو عبد الله من مكة المكرمة يسأل عن تخصيص بعض الأولاد بمال دون الآخرين. عرضنا الأسئلة والاستفسارات التي وردت في رسائلهم على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لفضيلة الشيخ عبد العزيز، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.